بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة التعجيل إلى الأهل، التعجيل إلى الأهل يعني بعد انقضاء السفر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. الحديث متفق عليه. قال ابن بطال وهو أحد شراح صحيح البخاري: فيه حظ وندب على سرعة رجوع المسافر إلى أهله عند انقضاء حاجته. قد بيّن عليه السلام المعنى في ذلك بقول: يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. هذا هو معنى السفر قطعة من العذاب. ليش كان قطعة من العذاب؟ لأنه يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. هذا هو الاعتبار في كونه قطعة من العذاب. وقد روى أحدهم الحديث قال: السفر قطعة من جهنم، قطعة من جهنم، مع أنه كما سمعتم لفظ الحديث: السفر قطعة من العذاب. ثم فسر العذاب هذا بقلة النوم والشراب والطعام يمنعه من ذلك. هذه تلك الأسفار التي كانوا يسافرون فيها على الأقدام وعلى الجمال. أما اليوم السفر أصبح مريح، كثير من الناس ما يأكل أكل ممتاز إلا إذا سافر، يكون في البيت مشي الحال يعني، فإذا سافر مع الدسوم واللحوم وغير ذلك ربما يرتاح في السفر أكثر. نحن في زمن انعكست فيه كثير من الأمور، وصار الإنسان إذا سافر يكون وضعه أحسن من وضع الإقامة من حيث الطعام والشراب. قال: فامتناع هذه الثلاثة التي هي أركان الحياة. ما هي أركان الحياة؟ نعم، الطعام والشراب والنوم، هذه أركان الحياة. قال: فامتناع هذه الثلاثة هي التي هي أركان الحياة مع ما ينضاف إليها من شقة السفر وتعبه هو العذاب الذي أشار إليه. ولذلك قال عليه السلام: فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله، أي لكي يتعوض من ألم ما ناله من ذلك الراحة والدعة في أهله. نعم، من ألم ما ناله من ذلك بالراحة والدعة في أهله. والعرب تشبه الرجل في أهله بالأمير. نعم، الإنسان في أهله أمير بالدلال والخدمة والعناية، ولما يسافر يحتاج يطبخ لنفسه ويغسل لنفسه ويعد طعامه وشرابه، يعني يتغير نظام البيت. الإنسان يكون في البيت في دلال وفي سعة وأمير فعلا، طعامه إليه ويقرب له طعامه وشرابه ويعد له مكان نومه وغير ذلك. فإذا خرج تغير عليه هذا الأمر. وقيل في قوله: وجعلكم ملوكا، قال: من كان له دار وخادم فهو داخل في معنى الآية، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. يعني لا يشرط أن يكونوا كلهم ملوك، يعني جعلهم ملوكا أي جعل لهم أموال وخدم وأهل. فالإنسان في بيته ملك. فيه بيان النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذا الإنسان، جعل له من نفسه زوجا يسكن إليها. قال الله عز وجل: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما هي آية واحدة، آيات كثيرة لقوم يتفكرون. فهل من متفكر؟ هل من متذكر؟ قال النووي رحمه الله، هو أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، مات أعزب لم يتزوج بعد، مات ولم يبلغ الأربعين بعد، ولكنه خلف علما كثيرا للإسلام والمسلمين رحمه الله تعالى. ومن أنفس كتبه المجموع شرح المهذب، وهكذا الأذكار ورياض الصالحين والأربعين النووية وشرح صحيح مسلم، كتب كثيرة. هذه من أجل تلك الكتب التي وضع الله لها القبول، ولو لم يكن من ذلك إلا كتابه رياض الصالحين الذي لا تكاد تجد مكتبة في العالم الإسلامي إلا وفيها هذا الكتاب بركة من الله سبحانه وتعالى. القبول من الله، كم من إنسان يؤلف كتاب ما أحد يلتفت إلى كتابه وقد تعب فيه تعبا، وكم من إنسان يكتب كتابا فيضع الله عز وجل له القبول في الأرض. وهذا دليل على الإخلاص، الإخلاص من أسباب القبول. وإذا علم الله عز وجل في قلب الإنسان إخلاص وضع له القبول. من أعجب ما رأيت وقرأت في حياتي من قصة أو قصص في هذا الباب هي قصة الإمام الشاطبي صاحب القراءات. تعرفون منظومة الشاطبية، يعرفها قراء القرآن والمعتنون بالقرآن. تدرون كيف وصلت هذه المنظومة إلينا؟ هذا كتبها الإمام الشاطبي ثم أعجب بها بعد أن كتبها، أعجب بهذه المنظومة في القراءات السبع الصغرى، فلما رأى من نفسه أنه أعجب بها ظن في نفسه أنها ليست خالصة لوجه الله، فهم أن يحرقها. فلما أراد أن يحرقها قالت له زوجته، وكانت اسمها رضا، نعم كان اسمها شفاء، حتى قال في المنظومة: شفاء لم تطب نفسا بها رم دوى ظن سوى كان ذا حسن، نعم توى كان ذا حسن سعى منه قد جلى. ذكرها في المنظومة اسم زوجته شفاء. زوجته رأته وهو يهم أن يحرق هذه المنظومة، قالت له: ما لك؟ قال: كتبت كتابا زعمت أني فيه شيخ وأعجبت به، ولا أراه إلا قد داخلني فيه الرياء وليس خالصا لوجه الله، وأنا أريد أتخلص من هذا الكتاب. قالت له: عندي لك مشورة. قال لها: وما هي؟ قالت له: خذ خشبة وشقها وضع المنظومة فيها وارمها في البحر بعد أن يقفل الخشبة، فإن كانت هذه المنظومة خالصة لوجه الله فسيحفظها الله، سيحفظها الله كما حفظ موسى، وإن كانت غير خالصة فقد أتلفتها ورميت بها في البحر. فاستحسن هذه المشورة وأتى بخشبة ونقرها وأدخل فيها هذا الكتاب ثم أقفلها ورمى بها في البحر. قال: اللهم إن كانت خالصة فاحفظها، وإن لم تكن خالصة فقد أتلفتها. فماذا كان؟ كان أن رمى بها في البحر. في ذلك الوقت هو على شاطئ الشام في دمشق الشام الشاطبي، وكان في ذلك الزمان لملك مصر صياد يصطاد بالأجرة، كل يوم يذهب إلى البحر ينتظر صيد، سواء وجد صيدا أو لم يجد يذهب إلى الساحل أو بحثل عن صيد، المهم أنه يعمل بالدينار والدرهم يصطاد مع الملك. فكان يعمل بهذا العمل وأحيانا يجد وأحيانا ما يجد، المهم موظف باليومية كما يقال. فخرج ذلك الصياد يوم من الأيام فحاول ينتظر صيد ما وجد صيدا، فلما كاد اليوم أن ينتهي وكادت الشمس أن تغرب رأى خشبة تمشي على الساحل. قال: بدلا أن أرجع من غير شيء، الله سبحانه وتعالى أراد إذا أراد شيء هي أسبابه، سأحمل حطبا لسيدي، يعني لمولاه يحمل له حطب، أقل شيء يرجع بحطب. رأى خشبة حطب، فذهب بها إلى بيت الملك بتلك الخشبة، فأخذوا الخشبة وقال: ماذا؟ قالوا: أعطيناك، لم أجد صيد، أعطيناك حطبا. فاستحسن وقال: نعم ما صنعت، ولم يدري ما داخل تلك الخشبة. ثم لما مرت عليها أيام ويبست أخذت الجارية الخشبة وأرادت تكسرها من أجل أن توقد عليها، فتفاجأت فتحت الخشبة وإذا داخل الخشبة كتاب، فجعلت تسبح الله تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقال لها الملك: ما لك؟ قالت: تعال فانظر ما بداخل هذه الخشبة. فوجد كتابا، وجد كتابا شعر وكذا، والملك ما يفهم تلك أو ما ضمن فيه ذلك الكتاب. فجعل دعا بعض الناس المتعلمين والقضاء ومن لهم شأن وعناية بالعلم، قال لهم: ايش في هذه الأوراق؟ فقرأوا فيها فإذا فيها علم القراءات. قالوا هذا كنز، هذا متعلق بعلم القرآن، أدعو مشيخة مصر حتى يقرأوا فيها. ولهذا أكثر المعتنين بالشاطبية هم قراء مصر، لأنهم أول من حاز على سندها واتصل سندهم بها. فجمع مشيخة القراء في مصر وأعطاهم هذه المنظومة، فلما قرأوا فيها متكاملة في علم القراءات قالوا للملك، قالوا إن كان صاحب هذه المنظومة، أنه قد مكتوب هناك المؤلف ومن أين هو، فابعث إليه واستقدمه حتى نأخذها منه، فإن هذا علم غزير في القرآن الكريم ونريد أن نأخذ هذا العلم عن هذا المؤلف. فبعث إليه كتاب إلى الشام واستقدمه إلى مصر، فقدم الشاطبي إلى مصر وأقرأ كتابه الشاطبي وتلقاها عنه أولئك القراء، وانتشرت في الأصقاع البلاد الإسلامية من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. فلا تكاد تجد معتن بعلم القراءات إلا وله عناية بهذه المنظومة. الذي بدأها بقوله بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وثلثت إن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا، إلى آخر ما ذكر. هذا الدليل على إيش؟ على أن الله سبحانه وتعالى إذا علم في الإنسان صدقا وإخلاصا ما يضيع عمله أبدا. إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ولا تستعجل الثمرة، اخلص لله واكتب وألف، حتى وإن لم يشتهر الكتاب في حياتك سيأتي أيام وإذا بالناس يعثرون على علم ويستفيدون منه، ويضع الله سبحانه وتعالى القبول، ويكون لك الولد المخلد. الكتاب يعتبر الولد المخلد الذي ما يموت. نحن الآن نقرأ في كتب بيننا وبين المؤلفين مئات السنين، بعضهم أكثر من 1000 سنة، ونحن نقول قال فلان رحمه الله ويناله الدعوات من زمن التابعين وأتباع التابعين، نقرأ كتب ألفت في ذلك الزمن هذا. وقد ذهب على المسلمين تراث كثير من علمهم، لما دخل التتر وغزى التتر المسلمين أهلكوا المكتبة الإسلامية، أكثر المكتبة الإسلامية تلفت عليهم، حتى أنه تغير لون نهر دجلة من الحبر والمداد من كتب وتراث المسلمين. ورغم ذلك أبقى الله للمسلمين ما يحتاجون في أمر دينهم، تحقيقا لقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدين محفوظ، حفظ الله عز وجل هذا الدين. كل هذا التعليق من قولنا. وقال النووي رحمه الله قال في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله ولا يتأخر بما ليس له بمهم. إذا قضى الإنسان حاجته من سفره يعجل إلى أهله، يعجل بالرجوع إلى أهله، هذا أمر مستحب. قال مسألة سفر المرأة بغير محرم، هذا الآن من آداب السفر، أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم من أهلها. قال في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، صحابي ابن الصحابي العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. من يوصل هذا الحديث الذي عنده سكرتيرة في المكتب وهي ليست من محارمه ويخلو بها ويتبادلون الضحكات والمزحات إلى غير ذلك، قال لك هذا قديم مثل بنتي، الله ما هي بنتك ولا هم يحزن، هي أول أخير الشيطان حريص ما يفرق. هذا من الغزو يا أخوة، هذا الآن من إمساخ فطرة الناس. يا أخي إيش المانع تجعل لك سكرتير رجل؟ ومن عجيب ما رأيت في بعض الدول، ذهبت إلى مصر متقصد، تدخل عند الطبيب وتجد السكرتيرة طبيبة وعند الطبيبة السكرتير رجل. طيب ما دام موجود رجال ونساء ليش ما يكون السكرتير حق الطبيب رجل والسكرتير حق الطبيبة امرأة؟ ما دام يوجد كادر، لكن لا تكاد تجد هذا حسب ما رأيت. إن كان الطبيب رجل لابد سكرتير امرأة، وإن كان الطبيبة سكرتير رجل، إلا ما ندر الذي لم أره أنا. وهذا كما سمعتم من الفتن والعياذ بالله. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو في خطبة، قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. إذا كان معها محرم لا بأس، ادخل المرأة على الطبيب الرجل ومعها محرمها، ما في مانع إذا احتاج إلى ذلك، الدين يسر. إذا لم يوجد إلا طبيب رجل لا بأس، عالجها عند طبيب رجل، لكن ادخل معها، ادخل معها. وبعض من يحتاجون رقية من الذين يرقون الممسوسين يسمى بالمقرئين، هذا ممسوسين، أنا أسميهم ممسوسين، القارئ هذا ممسوس يحتاج من يرقيه الذي يمارس هذا العمل، تجده يشترط يقول ما أحد يدخل مع المريض. طيب محرمة؟ قال لا، أدخلها بمفردها من أجل أقرأ عليها الشيخ ومرتاح، يعني ما في عندها إلا الشيطان الثالث، فيخلي المحرم خارج ويقرأ عليها، وش تتوقع يبقى يطارد الجني من صدرها؟ لا، لا هنا لا هنا، ويمسك الجني يطير من مكان لا مكان. هذا يحتاج له درة عمر، يحتاج من يرقيها، الشيطان في رأسه. إذا رأيت مقرئ والشيخ بهذه الطريقة عرف أن الشيطان راكب على رأسه، فانتبه، لا تذهب بأهلك عند مثل هؤلاء الذين ضعف إيمانهم والعياذ بالله، ولا يجوز ذلك. إن كان يقرأ برقية شرعية من غير أن يمس المريضة وهي في كامل حجابها مع وجود محرمها، هذا أمر مشروع. أما يبقى يتابع الجني واتبعوا ويدوا تتبع من مكان لا مكان، هذا يحتاج إلى رقية من رقية هذا. نعم، الشيطان له مداخل على الناس في إغوائهم وإضلالهم والعياذ بالله. أعرف شخصا لا أحب أن أسميه لكنه معروف، كان يأتيه مرضى ثم يجعل المحارم في مكان مستقل ويدخل مع المريضة بمفردهم ويقرأ عليها، وبعدها تصرع ويبقى يصارع الجني ويصارع نفسه، وبالأخير أولا يستخدم أسلوب النصب عليهم، يقول الجني قال ما يخرج إلا ببدلة ذهب. طيب من السكرتير حق الجني؟ الشيخ مدير المكتب حقه. إذا بها تأتي باللبة إلى عند الشيخ، قال خلاص الآن الجني قال سيخرج. وأحيانا يقول الجني قال ما سيخرج إلا بقطعة سلاح، أحيانا يخرج مسدس، أحيانا يقول الجني يخرج بغرفة نوم، يعني صلح وضعه، بنى فيلا وأخذ السلاح والذهب وغرف النوم من المرضى، وهو السكرتير حق إبليس الذي هو المندوب يوصل ولا من يوصل إلا عند الجني غرفة النوم. أين غرفة النوم؟ الرجال يجيبوها غرفة النوم إلى عند الراقي هذا. بقي أيام وبعدها الناس عرفت أن الرجل يعني متلاعب، وثار عليه الناس والعامة وطردوه من الحارة، والله المستعان. عجائب، الآن يمتهن، يعني يمارس السحر باسم الرقية. الآن في كثير من الأماكن ومراكز الرقية يقول لك هذا مركز كذا وكذا للرقية الشرعية، لأنه ما يستطيع يقول للكهانة والشعوذة وعلاج السحر بالسحر، يقول لك للرقية الشرعية، الرقية الشرعية. فليحذر من أصحاب العيادات هؤلاء، يحذر منهم جدا، ولا ترقي إلا عند شخص تثق فيه ولم يتخذ ذلك مهنة وحرفة ويتوسع فيها وتثق في أمانته ودينه، وإلا قد يكون ساحرا، قد يكون ساحرا حتى لو كان يتظاهر بقراءة القرآن. من بعض السحرة تجد لحيته إلى منتصف صدره وهو ساحر، ولكنه يصلي من غير وضوء ويحضر الجمعة الجماعة من غير طهارة، وقد فضحهم السحرة. كان هناك ساحر يقال له داود وقصته مشهورة، وقد فضحهم وبين أنه كان يخطب الجمعة بالناس وهو على غير طهارة وهو جنابة، لا يسمح لها الشياطين بالتطهر، يصلي بالناس على تلك الحالة. نسأل الله العافية والسلامة. نعود إلى ذكر الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بمرأة لو معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم من أهلها. والمرأة ليست محرما للمرأة، مرأة محرمها الرجل، ولازم أن يكون بالغا، فيصح أن يكون محرم حتى الطفل المميز، إذا كان مميزا يصح أن يكون محرما إذا كان يميز، مثلا ابن العاشرة، التاسعة، الثامنة إذا كان فطنا يصح أن يكون محرما. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، وركز على بقية هذا الحديث، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، إن امرأتي خرجت إيش؟ حاجة، ما خرجت للنزهة ولا للسياحة ولا للفسحة، حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني قد سجلت أني غاز في غزوة كذا وكذا. انظروا كيف سيفتيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، حديث في البخاري ومسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قدم سفره مع امرأته على الحج في سبيل الله، على الحج في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله، نعم، قدم سفره مع امرأته للحج محرما على الجهاد في سبيل الله، على خروجه غازيا في سبيل الله. إذن لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا في غيره ولا إلى غيره إلا مع محرم. ولو سافرت المرأة للحج من غير محرم فهي عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليست طائعة، ومرتكبة لمعصية وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم يصح حجها ويسقط، تسقط حجة الإسلام عنها بهذا الحج الذي ارتكبت فيه المعصية، ولكنها لا ترجع من حجها كيوم ولدتها أمها، ولا تثاب عليها كما لو كان معها محرم، إنما يسقط عنها الفرضية. وإذا لم تجد محرم لا تعتبر مستطيعة، من شروط استطاعة المرأة أن يكون لها محرم. وكم يحصل هناك من احتياج للمحارم، وكم يحصل هناك من تساهل. العام الماضي كان معنا في الحج امرأتان ليس لها محارم، وخلاص اضطر بعض الشباب أنه يبقى يرعاهن، وقلنا له: يا أخي احتسب الأجر، وهن وإن عصينا الله أتينا إلى هذا المكان، لكن لا تتركهن من غير رعاية. والله وبقي يرعاهن، يقدم لهن بالطعام والشراب، ويدخل ويخرج معهن ويوصلهن إلى السكن ويخرج، وهكذا قد احتسب الأجر، لأنه ما تفاجأنا إلا وهن في نفس السكن. من المحارم؟ ما عندهن محارم، ما عندهن محارم. فهذا أشياء تحصل، أشياء تحصل. ومثل هذا لا يجوز الإنسان أن يفرط في امرأة مسلمة، من كان يشعر من نفسه ويأمن على نفسه ويشعر من نفسه حزما فليقم برعاية تلك المرأة المسلمة بما يستطيع من غير أن يخلو بها، ولا يتركها تضيع وتهلك، فإن هذه ضرورة. ولا يقول: أنا لا، ما أتدخل، وأنا لا تقرب لي، لا لا، قم بما تستطيع من صيانتها ورعايتها، ويأجرك الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال القرطبي في المفهم: وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل انطلق فحج مع امرأتك، هو فسخ لما كان التزم من المضي للجهاد، فسخ الجهاد في سبيل الله من أجل أن يذهب، أمر أن يذهب مع امرأته في الحج. ويدل على تأكد أمر صيانة النساء في الأسفار، وعلى أن الزوج أحق بالسفر مع زوجته من ذوي رحمها. نعم الزوج أحق، هو بالدرجة الأولى إن كان لها زوج، فإن لم يكن لها زوج فأبناؤها أو أبوها أو بقية محارمها بعد ذلك. ألا ترى أنه لم يسأله هل لها محرم أم لا؟ ولأن الزوج يطلع من الزوجة على ما لا يطلع منها ذو المحرم، فكان أولى. نعم هذا من حكمة التشريع، السفر قد يحتاج إلى يدخل الإنسان ويخرج مع أهله وزوجته في أمور كثيرة، لهذا كان الزوج أحق بأن يحج بزوجته، ويعتبر من القصور أن الإنسان يحج ويترك زوجته مع بعض محارمها الآخرين، هذا يعتبر قصور وخلاف الأولى، بل الأولى له أن يمشي مع محرمه هو. قال: ولأن الزوج يطلع من الزوجة على ما لا يطلع منه ذو المحرم فكان أولى. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إلا ومعها ذو محرم إنما خرج خطابا لمن لا زوج لها، والله تعالى أعلم. بالأول هو الزوج، ثم بعد ذلك إن لم يوجد الزوج فذو محرم من أهلها. وجود المحرم بالنسبة للمرأة أمر مهم جدا لأمور كثيرة. المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تقوم بشؤونها على الوجه المطلوب، بحاجة إلى معين وإلى من يقوم بشؤونها ونحو ذلك. وهكذا أيضا هذا من جانب، من جانب آخر ليحميها من أن تفتن غيرها، هي معرضة إما أن تفتن أو تفتن، ووجود المحرم حاجز. والمرأة في الإسلام مصونة، ما هي مثل المرأة في بلاد الغرب. المرأة في بلاد الغرب مثل الشاه، تمشي وتخرج ربما أردأ من الكلب، طبعا هذا في غير المسلمة، المسلمة هي عزيزة على الله سبحانه وتعالى وإن قصرت، لكن إذا كانت جمعت إلى هذا التساهل الكفر فإن الكلب عندهم يعتنون به أكثر من المرأة. الكلب ما يمشي إلا بقائد يقوده، أما المرأة تمشي بنفسها، أليس كذلك؟ ومن عرف بلاد الغرب وعاش فيها يعرف هذا، الكلب يمشي مع قائده والقطة تمشي مع من يقودها، وأما المرأة تمشي وليس لها قائد يقودها. وأما المرأة في الشريعة الإسلامية بمثابة رجل كبير في الدولة، ما تخرج إلا بمرافقين، تخرج إلا بمرافقين، مثابة وزير ضابط رجل أمن في الدولة، ما تخرج إلا بمن يغار عليها، مستعد أن يقدم مهجته دونها، لو يموت لو يقتل. هل تجدون هذه الرعاية في غير الإسلام؟ أبدا. المرأة غير المسلمة وفي بلاد الغرب عبارة مثل يعني دعاية إعلامية، دعاية إعلامية، تكون شابة تلتقط لها الصورة وتوضع على أدوات التجميل وعلى بعض المنتجات السلع التجارية، فإذا كبرت قليلا رموها بدار العجزة حتى تموت، لا تعرف أبا يقوم عليها ولا أخا ولا ولدا ولا غير ذلك. فمهما ذهبت المرأة يمينا وشمالا إلا أنها لن تجد مثل رعاية الإسلام لها. قال النووي رحمه الله: فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. والحديث متفق عليه. قال النووي: فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، إذن أيا كانت المسافة 3 أيام يوم وليلة أهم مش سفر، لا تخرج إلا مع ذي محرم. وأما أن تخرج في حدود المدينة وغير سفر لأعضاء مالها، تخرج إلى مزرعتها إلى بستانها لزيارة بعض أقاربها ومحارمها في نفس الحي ونفس المكان، فلا تحتاج إلى محرم، لا تحتاج إلى محرم. فإذا أذن لها زوجها فلا بأس أن تقضي حاجتها وأن تتنقل في زيارة أرحامها والقيام بمصالحها من غير أن يكون معها محرم، إلا إذا خافت على نفسها من أن تعرضها السفهاء، تعرض لها من ربما يهتك عرضها ونحو ذلك، فتخرج مع محرمها. فهذا من رعاية الإسلام بالمرأة. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.